الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو. وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فيها النهي عن ظلم النساء واستغلال ضعف المرأة. وقد مر معنا لهذا نظائر مثل ما تقدم في سورة البقرة قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فكل ذلك يعني يدور حول النهي عن ظلم المرأة استغلال ضعفها. وفي الحديث قالوا: حرج عليكم الضعيفين اليتيم والمرأة، لأن المرأة قد يستغل الرجل قوته وضعفها فيظلمها ويهضمها حقوقها ويعضلها ويؤذيها، هذا كله ظلم جاءت الشريعة بتحريمه وتجريمه والنهي عنه. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا جاء في إبطال عمل كان عليها أهل الجاهلية في ظلم للمرأة. والظلم هنا ظلم وراثة المرأة، أي وراثة النكاح، وراثة النكاح، أن ترث النساء أي نكاح النساء، نكاح النساء. فقد كانوا في الجاهلية يرثون نكاح النساء، يعني إذا مات رجل عن امرأته قرابته يرثون نكاحها، يعني مثلا ابن أخيه أو ابن عمه يرث نكاحها، فإن أراد تزوجها، إن أراد تزوجها صارت زوجة له بلا صداق، إن أراد تزوجها أو أراد زوجها هو من شاء ويأخذ الصداق لأنه ورثها، هو ورث نكاحها، أو عضلها عن الزواج يمنعها من الزواج إلى أن تفتدي بميراثها بمالها، تكون راغبة في الزواج لكن ما يمكنها من الزواج، فتفتدي بميراثها أو بشيء من ميراثها. وكانوا مثلا إذا كانوا قرابتها أكثر من واحد، من هذا الذي يرث نكاحها؟ طريقتهم في ذلك: الذي يلقي ثوبه أولا عليها وعلى بيتها صار هو الأحق بها، يعني لو كان أبناء أعمامه أو إخوانه أو قراباته كثر فالذي يرثها منهم هو الذي يلقي ثوبه عليها وعلى بيتها فيكون هو الأحق بها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء أي نكاح النساء كرها، وأيضا في قراءة بضم الكاف وهما لغتان. قال: ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. انتقل هنا الخطاب للأزواج، قال: ولا تعضلوهن، أي لا تعضلوا أيها الأزواج زوجاتكم. والعضل هو التضييق، لا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن، تضييق يكون بسوء المعاشرة وسوء المعاملة والتقتير في النفقة ونحو ذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، ببعض ما آتيتموهن أي من المهر، عندما يكون مثلا كاره لها، لما يكون كارها لها يضارها، يضيق عليها، يعاملها معاملة سيئة في الأقوال والأفعال لتتنازل، له عن بعض ما آتاها من المهر. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، بعض ما آتيتموهن أي من المهر، فهذا تحريم لهذا الفعل وتجريم له. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا هنا استثناء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفي كراهة مبينة فتح الياء. هنا تستثنى هذه الحالة في مسألة العضل، لا تعضلوهن، هنا تستثنى هذه الحالة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة قيل المراد بها الزنا، وقيل المراد بها النشوز، عصيان الزوج. وبعض أئمة التفسير صوب الأمرين في المراد بمعنى الآية، منهم ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا مروي وهذا مروي، أن الفاحشة الزنا أو الفاحشة النشوز. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذه الآن حالة مستثنة مما سبق. إذا ما معنى هذا الاستثناء؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي فله، أي للزوج في مثل هذه الحال أن يضار، يضيق عليها، له في هذه الحال أن يضيق عليها من أجل أن تفتدي وتخلع نفسها. والمعنى أن له أن يمسكها حتى يأخذ ما أعطاها، حتى يأخذ ما أعطاها، يمسكها على وجه ماذا؟ على وجه المضارة، المضارة لا، لأن هي السبب في ذلك، هي السبب في ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذن هذه حالة تستثنى. إذا وصل الحال بالمرأة أن جاءت بفاحشة مبينة للزنا، أو مثلا فاحشة مبينة النشوز، أصبحت عاصية ولا تقيم لزوجها وزنا ولا تطيعه في حقوقه، قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وهذا حث على حث لعموم الأزواج على المعاشرة للزوجات بالمعروف، بالإحسان إليها وإكرامها، والنفقة عليها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وعاشروهن بالمعروف، حث على المعاشرة القولية والفعلية بالمعروف. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى له كلام من أجمل ما يكون عند هذه الآية، وسنستمع إليه بعد قليل بإذن الله. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يقع في قلب بعض الأزواج كراهة للزوجة، قد تكون مرأة صالحة مستقيمة ومتدينة وإلى آخره، لكن يقع في نفسه كراهة لها وعدم محبة أو نحو ذلك. فجاء هنا الحث في مثل هذه الحال أن يصبر ولا ينساق مع هذه الكراهة التي وقعت في قلبه. قال فإن كرهتموهن أي فاصبروا، كرهتموهن فاصبروا، اصبروا على البقاء معهن وتحملوا الحياة مع وجود هذه الكراهة التي في النفس، فإن هذا الصبر في خير وعاقبته حميدة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهذا حث على الصبر، وأن العواقب حميدة، هذا حث على الصبر وبيان أن العواقب حميدة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نستمع الآن إلى كلام ابن كثير ثم ننتقل للآية التي بعدها.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام، ولله الحمد.
هذا كلام جميل وعظيم جدا، وأيضا من المناسب يعني تداوله حتى يستفاد منه في تحقيق هذا المعنى العظيم في قوله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. إذا قال قائل: ما كيف تكون هذه المعاشرة؟ يقال: ينظر في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قول جل وعلا في تمام هذه الآية: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا الخير الكثير أجمل ولم يخص بجانب معين، ولهذا ترى المفسرين يذكرون أنواعا، حتى الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا. فيحصل خير كثير بالصبر، فمثلا هذه المرأة التي كرهها فصبر عليها قد يكون لها أثر عليه عظيم فيما بعد، من حيث الإحسان والخدمة والقيام بحقوقه ورعاية في مرضه أو غير ذلك، يحصل منها خير. وقد يكون له منها ولد، تنجب له ولدا نجيبا صالحا، فهذا أيضا من الخير الكثير. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو أن يعطف عليها، هذه التي يكرهها في قلبه وقع كراهية لها، يعطف عليها فيرزق منها ولدا، يرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير، يكون في ذلك الولد خير كثير. هذه من صور الخير الكثير الذي يدل عليه عموم قوله: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، المراد بالزوج يعني المرأة الزوجة بتطليق الموجودة وأخذ أخرى بدلها، هذا المراد استبدال زوج مكان زوج، استبدال زوج مكان زوج أي تطليق واحدة، نعم، وتزوج أخرى، هذا المراد بالاستبدال. رتم استبدال زوج مكان زوج، مثل الصورة الأولى، يعني كرهتموهن في حث على الصبر، لكن مثلا إذا بقيت الكراهة وما أصبح مثلا عنده صبر له أن يطلقها ويتزوج أخرى، لكن الصبر أولى له، أولى له. قوله وإن أردتم استبدالا، أي هذا فيما لم يكن منها نشوز أو فاحشة، ما لم يكن منها نشوز أو فاحشة. الذي فيما يتعلق بالنشوز أو الفاحشة تقدم أنه له ماذا؟ أن يضيق عليها حتى تفتدي، تفتدي وتعطيه هذا الذي دفع لها بالخلع، تخلع نفسها منه. لكن هنا إذا ما كان منها شيء، لكن لا يرغب، ما كان منها شيء إلا المرأة، ولكن هو لا يرغب أن تبقى معه، يريد أن يأخذ غيرها. فالله جل وعلا يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي لكم ذلك، لكن وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا، يعطيتمهن مهرا مالا كثيرا، قنطارا يعني مالا كثيرا. واللفظة هذه قنطار وردت في ثلاث مواضع في القرآن، اثنان مرة معنا في سورة آل عمران وهذا الثالث منها. والمراد بالقنطار المال الكثير، المراد بالقنطار المال الكثير. قال وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا يحل أن تأخذوا منه شيئا. وآتيتم إحداهن، من هي؟ التي أراد أن يطلقها، التي هي في عصمته وأراد أن يطلقها وأعطاها مهر مال كثير، لا يحل له أن يأخذ منه شيء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا يحل لكم، لا يجوز لكم، يحرم عليكم أن تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، استفهام هنا للتوبيخ والإنكار. أتأخذونه بهتانا أي ظلما وعدوانا وباطلا، وإثما أي معصية، مبينا أي بينا واضحا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، لا يحل هذا، يحرم. ثم يقول جل وعلا وكيف تأخذونه، وأيضا الاستفهام هنا للاستعظام، كيف تأخذونه، هذا شيء عظيم، فعل عظيم خطير، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى بعض، المراد بالإفضى هنا الجماع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأخذنا منكم أي الزوجات ميثاقا غليظا، قصد بالميثاق عقد النكاح، عقد النكاح، هذا العقد الذي فيه الإجابة والقبول، زوجتك بنتي قبلت، هذا ميثاق غليظ، ميثاق أي عهد، وغليظ يعني شديد، يجب أن يرعى. ومن الميثاق مما يتضمن هذا الميثاق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ولهذا بعضهم في عقد النكاح يقول زوجتك ابنتي مثلا فلانة على ما أمر الله به من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بعض المفسرين يعني قال الميثاق العقد، وبعضهم قال الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. وهذا ما هو؟ هذا من العقد، هذا من العقد، شيء ملزم به في هذا العقد، أمر الله به، أمر الله سبحانه وتعالى به. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الشيخ رحمه الله كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، حماها مما ذكروا أنه يعني يلقي عليها ثوبه قبل الآخرين من قرابتها، حماها عن غيره، فأحبت أو كرهت ما ينظر ولا يلتفت إليها، أحبت أو كرهت، فإن أحبها برغب في الزواج تزوجها على صداق يحبه دونها هو الذي اختاره. وأيضا ذكر أنه يأخذها على غير صداق ميراث، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، أي حتى وإن كرهت ولم ترغب، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبة أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته، هذا في قوله ولا تعضلوهن، الخطاب انتقل للأزواج، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها يعني من المهر، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين تستثنى في مسألة العضل، إلا حالتين. الحالة الأولى قال إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، هذا في الجزء الأول من الآية يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قيد بقوله كرها، لكن رغبت فيه وأحبته ولم يكن هذا عن إكراه لها، فهذا لا يدخل، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإذا أتينا بفاحشة، إذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش، كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، جمع الشيخ بين القولين، يعني منهم من السلف من قال هو الزنا ومنهم من قال هو النشوز. وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، أي فله ماذا؟ أن يعضلها، يضيق عليها حتى تفتدي وتعطيه المهر وتخلع نفسها منه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه، إذا كان عضلا بالعدل، إذا كان عضلا بالعدل. ثم قالوا عاشرهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يقول الشيخ، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. قال فإن كرهتموهن، كرهتموهن الخطاب للأزواج، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، أي فاصبروا، إن كرهتموهن فاصبروا وأبقوهن في عصمتكم صابرين محتسبين راجين العاقبة الطيبة، فإن في ذلك خيرا كثيرا. ثم ذكر الشيخ أمثلة من ذلك الخير، امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجبار نفسه على البقاء معها وإبقائها في عصمته مع عدم محبتها له، هذا فيه مجاهدة للنفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، ومن أعظم الأخلاق هنا خلق الصبر، الصبر الجميل. وربما أن الكراهة تزول، ربما أن الكراهة تتحول إلى محبة وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، يعني هذا يحصل يقول الشيخ كثير. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والدي في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كفرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، يعني مع إمكان بقاء العشرة، أن أحيانا تغلق الأمور وتصبح الحياة يعني غير مستقرة، فلا يتمكن من البقاء أو إبقائها في عصمته. قال: هذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، يعني الإمساك المشار إليه في قوله فإن كرهتموهن فاصبروا، المعنى فاصبروا أبقوهن في عصمتكم. لكن إذا كان لم يكن للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، أي يجوز أن يطلقها ويأخذ مكانها أخرى، بل هذا معنى ما تقدم. بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. أن أذنتم أروي لكم أيضا قصة طريفة في هذا الباب. أحد الأفاضل مرة اتصل بي وتحدثنا قليلا وقال لي: أبشرك تزوجت. قلت له: كيف أنت عندك أربع؟ أنا أعرف أن عنده أربع زوجات. قلت له: كيف أنت عندك أربع؟ قال: لا، أنا نزلت واحدة وصعدت واحدة مكانها، نزلت واحدة وصعدت واحدة. ثم شرح لي، قال: الرابعة أخذتها راغبا في الأولاد وأحسنت إليها، أخذتها للحج وذهبت بها للأطباء والعلاج واجتهدت في علاجها أن تنجب، لكنها ما تنجب، هي استبين أنها ما تنجب، وطلبت منها أن تسامحني. قلت: أنا والله أريد الولد، وأكرمتها بشيء من المال وسامحتني، وعلى كلامه نزلتها وصعدت مكانها واحدة أخرى. يسر الله الخير للجميع والبركة والتوفيق والذرية الصالحة. قال بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، يعني من أراد أن يطلقها أن يفارقها، ولهذا قال الشيخ أي المفارقة عندكم مضبوطة كيف؟ المفارقة يعني من أراد أن يفارقها أو التي تزوجها قنطارا، أي مالا كثيرا، مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تماطلوهن به. قد يكون هناك شيء مؤخر من المهر أيضا يعطيها إياه لأنه حق لها في ذمته. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، على عدم تحريم كثرة المهر. وفي هذا القصة التي تروى مع المرأة مع عمر رضي الله عنه، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف المهر، هذا هو الأولى. وجه الدلالة على أنه يجوز، وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكنه خلاف الأولى، والأولى التخفيف والتيسير، فإن هذا أيضا أعظم في البركة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم، ثم يعني إذا تضمن مفسدة مثل الإسراف، تبذير، تضيع الأموال، ولا التفاخر، مباهات ونحو ذلك، ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني الذي أعطيتمهن أو بعضه من المهر أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وعرفنا أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليهن بأنواع الحيل، ولو تحيلتم عليهن بأنواع الحيل فإن إثمه واضح، أن الله قال بهتانا وإثما مبينا، يعني واضحا بينا. قال نعم، قد بين تعالى حكمة ذلك بقوله وكيف تأخذونه، والاستفهام هنا للاستعظام، وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عرفنا أن الميثاق الغليظ هو ماذا؟ العقد، عقد النكاح. وبعض المفسرين فسروا الميثاق بماذا؟ بما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. جاء عن ابن عباس والضحاك والسدي والحسن وابن سيرين وقتادة قالوا ميثاقا غليظا إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وقال مجاهد وابن زيد أن إنه عقد النكاح، عقد النكاح والذي استحل به الفرج. والميثاق يتناول أمرين، ميثاق غليظ تناول أمرين، الميثاق الغليظ هو العقد وعقد النكاح، وعقد النكاح أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون ماذا؟ أن يكون إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قال وبيان ذلك قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر، لم ترضى الزوجة بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها، المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، ثبت عليه العوض. فكيف يستوفي هو المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ يعني لا يعطيها حقها وقد استوفى هو حقه، هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال رحمه الله: كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره، إلا من يختاره هو. وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشرهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فيها النهي عن ظلم النساء واستغلال ضعف المرأة. وقد مر معنا لهذا نظائر، مثل ما تقدم في سورة البقرة قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فكل ذلك يعني يدور حول النهي عن ظلم المرأة استغلال ضعفها. وفي الحديث قالوا: حرج عليكم الضعيفين اليتيم والمرأة، لأن المرأة قد يستغل الرجل قوته وضعفها فيظلمها ويهضمها حقوقها ويعضلها ويؤذيها، هذا كله ظلم جاءت الشريعة بتحريمه وتجريمه والنهي عنه. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا جاء في إبطال عمل كان عليها أهل الجاهلية في ظلم للمرأة. والظلم هنا ظلم وراثة المرأة، أي وراثة النكاح، وراثة النكاح، أن ترث النساء أي نكاح النساء، نكاح النساء. فقد كانوا في الجاهلية يرثون نكاح النساء، يعني إذا مات رجل عن امرأته قرابته يرثون نكاحها، يعني مثلا ابن أخيه أو ابن عمه يرث نكاحها، فإن أراد تزوجها إن أراد تزوجها صارت زوجة له بلا صداق، إن أراد تزوجها أو أراد زوجها هو من شاء ويأخذ الصداق لأنه ورثها هو ورث نكاحها، أو عضلها عن الزواج يمنعها من الزواج إلى أن تفتدي بميراثها بمالها، تكون راغبة في الزواج لكن ما يمكنها من الزواج، فتفتدي بميراثها أو بشيء من ميراثها. وكانوا مثلا إذا كانوا قرابتها أكثر من واحد، من هذا الذي يرث نكاحها؟ طريقتهم في ذلك الذي يلقي ثوبه أولا عليها وعلى بيتها صار هو الأحق بها، يعني لو كان أبناء أعمامه أو إخوانه أو قراباته كثر فالذي يرثها منهم هو الذي يلقي ثوبه عليها وعلى بيتها فيكون هو الأحق بها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء أي نكاح النساء كرها، وأيضا في قراءة بضم الكاف وهما لغتان. قال: ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. انتقل هنا الخطاب للأزواج، قال: ولا تعضلوهن، أي لا تعضلوا أيها الأزواج زوجاتكم. والعضل هو التضييق، لا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن، تضييق يكون بسوء المعاشرة وسوء المعاملة والتقتير في النفقة ونحو ذلك. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، ببعض ما آتيتموهن أي من المهر، عندما يكون مثلا كاره لها، لما يكون كارها لها يضارها، يضيق عليها، يعاملها معاملة سيئة في الأقوال والأفعال لتتنازل له عن بعض ما آتاها من المهر. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، بعض ما آتيتموهن أي من المهر، فهذا تحريم لهذا الفعل وتجريم له. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، إلا هنا استثناء، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، في قراءة مبينة فتح الياء، هنا تستثنى هذه الحالة في مسألة العضل لا تعضلوهن، هنا تستثنى هذه الحالة، إلا يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة قيل المراد بها الزنا، وقيل المراد بها النشوز، عصيان الزوج. وبعض أئمة التفسير صوب الأمرين في المراد بمعنى الآية، ومنهم ابن جرير رحمه الله تعالى، وهذا مروي وهذا مروي، أن الفاحشة الزنا أو الفاحشة النشوز. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذه الآن حالة مستثنى مما سبق. إذا ما معنى هذا الاستثناء؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي فله، أي للزوج في مثل هذه الحال أن يضار، يضيق عليها، له في هذه الحالة أن يضيق عليها من أجل أن تفتدي وتخلع نفسها، والمعنى أن له أن يمسكها حتى يأخذ ما أعطاها، حتى يأخذ ما أعطاها، يمسكها على وجه ماذا؟ على وجه المضارة. المضارة لا، لأن هي السبب في ذلك، هي السبب في ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذن هذه حالة تستثنى. إذا وصل الحال بالمرأة أن جاءت بفاحشة مبينة للزنا، أو مثلا فاحشة مبينة النشوز، أصبحت عاصية ولا تقيم لزوجها وزنا ولا تطيعه في حقوقه، قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وهذا حث على حث لعموم الأزواج على المعاشرة للزوجات بالمعروف، بالإحسان إليها وإكرامها والنفقة عليها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وعاشروهن بالمعروف، حث على المعاشرة القولية والفعلية بالمعروف. والإمام بن كثير رحمه الله تعالى له كلام من أجمل ما يكون عند هذه الآية، وسنستمع إليه بعد قليل بإذن الله. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد يقع في قلب بعض الأزواج كراهة للزوجة، قد تكون مرأة صالحة مستقيمة ومتدينة وإلى آخره، لكن يقع في نفسه كراهة لها وعدم محبة أو نحو ذلك. فجاء هنا الحث في مثل هذه الحال أن يصبر ولا ينساق مع هذه الكراهة التي وقعت في قلبه. قال فإن كرهتموهن أي فاصبروا، كرهتموهن فاصبروا، اصبروا على البقاء معهن وتحملوا الحياة مع وجود هذه الكراهة التي في النفس، فإن هذا الصبر في خير وعاقبته حميدة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فهذا حث على الصبر وأن العواقب حميدة، هذا حث على الصبر وبيان أن العواقب حميدة. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نستمع الآن إلى كلام ابن كثير ثم ننتقل للآية التي بعدها.
قال رحمه الله: وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام يؤانسهم بذلك. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتب الأحكام ولله الحمد.
هذا كلام جميل وعظيم جدا، وأيضا من المناسب يعني تداوله حتى يستفاد منه في تحقيق هذا المعنى العظيم في قوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. إذا قال قائل ما كيف تكون هذه المعاشرة، يقال ينظر في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قول جل وعلا في تمام هذه الآية ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا الخير الكثير أجمل ولم يخص بجانب معين، ولهذا ترى المفسرين يذكرون أنواعا، حتى الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا. فيحصل خير كثير بالصبر، فمثلا هذه المرأة التي كرهها فصبر عليها قد يكون لها أثر عليه عظيم فيما بعد من حيث الإحسان والخدمة والقيام بحقوقه ورعاية في مرضه أو غير ذلك، يحصل منها خير. وقد يكون له منها ولد، تنجب له ولدا نجيبا صالحا، فهذا أيضا من الخير الكثير. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال هو أن يعطف عليها هذه التي يكرهها، في قلبه وقع كراهية لها، يعطف عليها فيرزق منها ولدا، يرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير، يكون في ذلك الولد خير كثير. هذه من صور الخير الكثير الذي يدل عليه عموم قوله ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، المراد بالزوج يعني المرأة الزوجة بتطليق الموجودة وأخذ أخرى بدلها، هذا المراد استبدال زوج مكان زوج، استبدال زوج مكان زوج أي تطليق واحدة نعم وتزوج أخرى، هذا المراد بالاستبدال، رتم استبدال زوج مكان زوج. مثل الصورة الأولى يعني كرهتموهن، كرهتموهن في حث على الصبر، لكن مثلا إذا بقيت الكراهة وما أصبح مثلا عنده صبر له أن يطلقها ويتزوج أخرى، لكن الصبر أولى له، أولى له. قوله وإن أردتم استبدالا أي هذا فيما لم يكن منها نشوز أو فاحشة، ما لم يكن منها نشوز أو فاحشة، الذي فيما يتعلق بالنشوز أو الفاحشة تقدم أنه له ماذا أن يضيق عليها حتى تفتدي، تفتدي وتعطيه هذا الذي دفع لها بالخلع، تخلع نفسها منه. لكن هنا إذا ما كان منها شيء، لكن لا يرغب، ما كان منها شيء المرأة، ولكن هو لا يرغب أن تبقى معه، يريد أن يأخذ غيرها. فالله جل وعلا يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي لكم ذلك، لكن وآتيتم إحداهن قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا يعطيتمهن مهرا مالا كثيرا، قنطارا يعني مالا كثيرا، واللفظة هذه قنطار وردت في ثلاث مواضع في القرآن، اثنان مرة معنا في سورة آل عمران وهذا الثالث منها، والمراد بالقنطار المال الكثير، المراد بالقنطار المال الكثير. قال وآتيتم إحداهن قنطارا، قنطارا أي مالا كثيرا، فلا يحل أن تأخذوا منه شيئا. وآتيتم إحداهن من هي؟ التي أراد أن يطلقها، التي هي في عصمته وأراد أن يطلقها وأعطاها مهر مال كثير، لا يحل له أن يأخذ منه شيء. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أي لا يحل لكم، لا يجوز لكم، يحرم عليكم أن تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ استفهام هنا للتوبيخ والإنكار. أتأخذونه بهتانا أي ظلما وعدوانا وباطلا، وإثما أي معصية، مبينا أي بينا واضحا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، لا يحل هذا، يحرم. ثم يقول جل وعلا وكيف تأخذونه، وأيضا الاستفهام هنا للاستعظام، كيف تأخذونه، هذا شيء عظيم، فعل عظيم خطير، كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى بعضكم إلى بعض، المراد بالإفضى هنا الجماع، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وأخذنا منكم أي الزوجات ميثاقا غليظا، أقصد بالميثاق عقد النكاح، عقد النكاح، هذا العقد الذي فيه الإجابة والقبول، زوجتك بنتي قبلت، هذا ميثاق غليظ، ميثاق أي عهد، وغليظ يعني شديد، يجب أن يرعى. ومن الميثاق مما يتضمن هذا الميثاق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ولهذا بعضهم في عقد النكاح يقول زوجتك ابنتي مثلا فلانة على ما أمر الله به من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، بعض المفسرين يعني قال الميثاق العقد، وبعضهم قال الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. وهذا ما هو؟ هذا من العقد، هذا من العقد، شيء ملزم به في هذا العقد، أمر الله به، أمر الله سبحانه وتعالى به. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال الشيخ رحمه الله كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، حماها مما ذكروا أنه يعني يلقي عليها ثوبه قبل الآخرين من قرابتها، حماها عن غيره، فأحبت أو كرهت، ما ينظر ولا يلتفت إليها، أحبت أو كرهت، فإن أحبها برغب في الزواج تزوجها على صداق يحبه دونها هو الذي اختاره. وأيضا ذكر أنه يأخذها على غير صداق ميراث، وإن لم يرضها عضلها، فلا يزوجها إلا من يختاره هو، أي حتى وإن كرهت ولم ترغب. وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئا من ميراث قريبة أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته، هذا في قوله ولا تعضلوهن، الخطاب انتقل للأزواج. وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي يكون يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها يعني من المهر، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين تستثنى في مسألة العضل، إلا حالتين. الحالة الأولى قال إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، هذا في الجزء الأول من الآية يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قيد بقوله كرها، لكن رغبت فيه وأحبته ولم يكن هذا عن إكراه لها فهذا لا يدخل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها. جمع الشيخ بين القولين، يعني منهم من السلف من قال هو الزنا ومنهم من قال هو النشوز. وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها، أي فله ماذا؟ أن يعضلها، يضيق عليها حتى تفتدي وتعطيه المهر وتخلع نفسها منه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل، ثم قالوا عاشرهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقول الشيخ وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. قال فإن كرهتموهن، الخطاب للأزواج، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، أي فاصبروا، إن كرهتموهن فاصبروا وأبقوهن في عصمتكم صابرين محتسبين راجين العاقبة الطيبة، فإن في ذلك خيرا كثيرا. ثم ذكر الشيخ أمثلة من ذلك الخير: امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجبار نفسه على البقاء معها وإبقائها في عصمته مع عدم محبتها له، هذا فيه مجاهدة للنفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. ومن أعظم الأخلاق هنا خلق الصبر، الصبر الجميل. وربما أن الكراهة تزول، ربما أن الكراهة تتحول إلى محبة وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، يعني هذا يحصل يقول الشيخ كثير. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والدي في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لا بد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي المفارقة أو التي تزوجها، قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كفرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح. وقد بين تعالى حكمة ذلك بقوله: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض، فكيف يستوفي المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها.
نعم، قال رحمه الله تعالى: وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور، يعني مع إمكان بقاء العشرة، أن أحيانا تغلق الأمور وتصبح الحياة يعني غير مستقرة فلا يتمكن من البقاء أو إبقائها في عصمته. قال: هذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحظور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، يعني الإمساك المشار إليه في قوله فإن كرهتموهن فاصبروا، المعنى فاصبروا أبقوهن في عصمتكم. لكن إذا كان لم يكن للإمساك محل فليس الإمساك بلازم، أي يجوز أن يطلقها ويأخذ مكانها أخرى، بل هذا معنى ما تقدم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. أن أذنتم أروي لكم أيضا قصة طريفة في هذا الباب. أحد الأفاضل مرة اتصل بي وتحدثنا قليلا وقال لي: أبشرك تزوجت. قلت له: كيف أنت عندك أربع؟ أنا أعرف أن عنده أربع زوجات. قلت له: كيف أنت عندك أربع؟ قال: لا، أنا نزلت واحدة وصعدت واحدة مكانها، نزلت واحدة وصعدت واحدة. ثم شرح لي، قال: الرابعة أخذتها راغبا في الأولاد وأحسنت إليها، أخذتها للحج وذهبت بها للأطباء والعلاج واجتهدت في علاجها أن تنجب، لكنها ما تنجب، هي استبين أنها ما تنجب، وطلبت منها أن تسامحني. قلت: أنا والله أريد الولد، وأكرمتها بشيء من المال وسامحتني، وعلى كلامه نزلتها وصعدت مكانها واحدة أخرى. يسر الله الخير للجميع والبركة والتوفيق والذرية الصالحة. قال: بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي تطليق زوجة وتزوج أخرى، أي فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج. ولكن إذا آتيتم إحداهن، يعني من أراد أن يطلقها أن يفارقها، ولهذا قال الشيخ: أي المفارقة، عندكم مضبوطة كيف المفارقة، يعني من أراد أن يفارقها أو التي تزوجها قنطارا، أي مالا كثيرا، فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تماطلوهن به. قد يكون هناك شيء مؤخر من المهر أيضا يعطيها إياه، لأنه حق لها في ذمته. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، على عدم تحريم كثرة المهر. وفي هذا القصة التي تروى مع المرأة مع عمر رضي الله عنه، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف المهر، هذا هو الأولى. وجه الدلالة على أنه يجوز، وجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكنه خلاف الأولى، والأولى التخفيف والتيسير، فإن هذا أيضا أعظم في البركة، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم يعني إذا تضمن مفسدة مثل الإسراف، تبذير، تضيع الأموال، ولا التفاخر، المباهات ونحو ذلك، ثم قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني الذي أعطيتمهن أو بعضه من المهر أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وعرفنا أن الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، فإن هذا لا يحل ولو تحيلتم عليهن بأنواع الحيل، ولو تحيلتم عليهن بأنواع الحيل فإن إثمه واضح، أن الله قال بهتانا وإثما مبينا، يعني واضحا بينا. قال نعم، قد بين تعالى حكمة ذلك بقوله وكيف تأخذونه، والاستفهام هنا للاستعظام، وكيف تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عرفنا أن الميثاق الغليظ هو ماذا؟ العقد، عقد النكاح. وبعض المفسرين فسروا الميثاق بماذا؟ بما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. جاء عن ابن عباس والضحاك والسدي والحسن وابن سيرين وقتادة قالوا ميثاقا غليظا إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وقال مجاهد وابن زيد أن إنه عقد النكاح، عقد النكاح والذي استحل به الفرج. والميثاق يتناول أمرين، ميثاق غليظ يتناول أمرين، الميثاق الغليظ هو العقد وعقد النكاح، وعقد النكاح أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون ماذا؟ أن يكون إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. قال وبيان ذلك قوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر، لم ترضى الزوجة بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها. فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها، المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض، ثبت عليه العوض. فكيف يستوفي هو المعوض ثم بعد ذلك يرجع على العوض، يعني لا يعطيها حقها وقد استوفى هو حقه؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا ولب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.